أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام وما زال بلحاظ الفصل الثامن والأخير في بيع السلف، وهو عبارة عن شروط وأحكام ولواحق. أما اللواحق فقد تطرق فيها المحقق رحمه الله إلى مسألة الديون، وصل بنا الكلام إلى قوله: فلو غاب صاحب الدين غيبة منقطعة، بمعنى أنني قد اقترضت من زيد أو من عمرو مبلغ من المال، ثم غاب زيد، سافر ولم يرجع، وقد انتظرناه كما هو المعتاد، إلا أن غيبة الرجل كانت منقطعة. الغيبة المنقطعة يعني شنو؟ يعني ما أكو خبر يدل على أنه موجود، حي يرزاق في المدينة الفلانية، في البلدة الفلانية، حتى لو بعدت، من الممكن أن نراجع، من الممكن أن نرسل إليه الدين، من الممكن أن نتراسل معه، من الممكن أن نسافر إليه، هناك انقطاع تام بيننا وبينه، خرج ولم يعد، ولا نعلم حي أو ميت، ولا نعلم هل يرجع أو لا يرجع. قال: فلو غاب صاحب الدين غيبة منقطعة نوى المستدين قضاءه. أول شيء للمستدين يقول له: تعال، كم اقترضت من زيد؟ قال: اقترضت 1000 دينار. زين، رجعهن الزيد. قال: زيد غير معلوم، غاب غيبة منقطعة. يقول له: إذن يجب عليك أن تنوي السداد. تدري ليش يجب عليه أن ينوي السداد؟ على مود لمن يعزلها، ايش تعتبر هذه؟ أموال زيد عنده أمانة، لأن إذا لم ينوي السداد لن تشخص هذه الأموال، ولن تميز. فإذا أريد نشخصها، إذا أريد نميزها، نقول له: انوي السداد. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه 1000 دينار هي الدين الذي اقترضته من زيد الذي خرج ولم يعود، هاي فصلتها، خليتها على جنب، شخصها، عينها. ثم ماذا يصنع؟ وعزله عند وفاته موصيا به. اعزل هاي الأموال، خليها على جنب، خليها في القاصة، واكتب وصية: بسم الله الرحمن الرحيم، أنا فلان بتمام قواي وبتمام إرادتي أشهد بأن لزيد في ذمتي 1000 دينار وقد عزلتها. خاف أموتن، الورثة لا يوزعون هاي الأموال، لأن هاي الأموال أموال زيد عليكم السلام، هاي الأموال أموال زيد اللي يطلبني وخرج ولم يعد، اعزلتها إلى، فلا بد أن يوصي بهذه الوصية. قال: قضاه، بل نوى المستدين قضاءه، يعني قضاء الدين، وعزله، يعني عزل الدين، عند وفاته موصيا به، يعني موصيا بمن؟ بأن هذا المال هو لزيد. ولو لم يعرفه اجتهد في طلبه عليكم السلام. الصورة الأولى: أنا اقترضت من زيد، زيد أعرفه، صديقي، أقاربي، جيراني، إلا أن زيدا خرج ولم يعد، وأنا أريد أسدد الدين. الشريعة ماذا قالت؟ انوي التسديد واعزل الدين واكتب وصية، فحينئذ ايش وقت ما انت رجع زيد خوب هاي امواله موجودة، عليكم السلام، ايش وقت ما رجع زيد امواله موجودة، واذا لم يرجع زيد وقد متت قبل ما يرجع زيد انت خال الاموال وكاتب وياها وصية، بعد تصير وظيفة وصي. المشكلة وين؟ بعض الأحيان قد أقترض ممن لا أعرف، يعني شلون احنا نعبر عنها؟ أعرفه بالشكل، واحد أعرفه بالشكل واحتاجيت في مكان ما فاقترضت منه مبلغ من المال ما أعرف اسمه، ما أعرف ابن من، ما أعرف صديق من، ما أعرف وين ساكن، أعرفه بالشكل، وبعدين كل ما دورت عليه أرد أشوفه ما شفته، فماذا أصنع؟ أين أدفع هذا الدين؟ قال ولو لم يعرف اجتهد في طلبه، يعني لابد أن أبحث وين الدائنة من عده، وين شفته، وين أشوفه، بعض الأحيان أبحث عنه حسب المستطاع، طبعا حسب المستطاع، ومع اليأس، عليكم السلام، ومع اليأس، بحيث قد يأست من الالتقاء بذلك الإنسان اللي اقترضت من عنده وما أعرفه بس أعرف شكله. قيل قاله الشيخ الطوسي والقاضي ابن البراج عليهما الرحمة والرضوان، قيل يتصدق به عنه، إيش وقت يتصدق به عنه؟ بعد اليأس، إذا صار عندك يأس تصدق بهذا الدين عن من؟ عن ذاك الشخص.
كل الأموال؟
كلها يتصدق بها، يعني يعطي إلى الفقراء. ماذا ينوي؟ لقد أعطيت هذه الصدقة إلى الفقراء. الثواب لمن؟ الثواب لمن أقرضني، لمن أقرضني. طبعا هسه أنت قد تسأل سؤال تقول فإذا تصدقت عنه ومن ثم ظهر سنتين أنا أدور عليه ما شفته، صار عندي يأس، أخذت الأموال اللي أنا مقترضها من عنده في وقت الحاجة وتصدقت بها على الفقراء، ورا 3 سنوات التقيت به وطالبني بالدين، قال لي أنا مو داينتك قبل 3 سنوات أرجع لي ديني، عليكم السلام. هنا من حقي أرجع لدينه بدون ما أقول له أنا ترى صدقت عنك، ماكو ضرورة، تفضل متداين من عندك 1000 دينار، هاي 1000 دينار، الصدقة تعتبر عن من؟ تتحول عن من؟ تتحول عني، لأن اعتبرت من أموالي، اعتبرت من أموالي. هذا حل. الحل الثاني أقول له، أقول له فإنني قد تصدقت عنك وجعلك الشارع في خيارين، أحد خيارين، إما أن ترفض الصدقة عنك واجب علي أعطيك الدين والصدقة تعتبر إلي، وإما أن تقبل بالصدقة عنك وتعتبر المسألة محلولة بعد ما رجع لك دينك لأني قد تصدقت عنك. هذا قوله. ومع اليأس قيل يتصدق به عنه، ثم قال ولا يصح المضاربة بالدين حتى يقبض، يعني شلون؟ أول شيء خلنا نوضح المضاربة، شنو المضاربة؟ المضاربة زيد يدفع رأس المال وعمر يعمل، أنا عليه بس رأس المال، أنطي 1,000,000، 2,000، عمر شنو شغله؟ يعمل. طبعا المضاربة بعض الفقهاء قالوا لابد أن تكون بالتجارة فقط، بعض الفقهاء قالوا مضاربة تجارة، بيع وشراء، تجارة قماش، تجارة حيوان، تجارة حبوب، تجارة طعام، أي تجارة، بس تجارة، كل عنوان تجارة. هذا رأي عند الفقهاء عليكم السلام. بعض الفقهاء قالوا لا، المضاربة كل ما يوجب الربح حتى لو كان الزراعة، أنطيه فلوس يزرع ويحصد يصير ربح، أو صناعة أنطيه فلوس يفتح محل نجارة، يفتح محل حدادة، يفتح محل خبازة، هذا ما يسموه تجارة، هاي حرفة، صنعة، عمل. فالمضاربة قيل مختصة بالتجارة، وقيل تشمل أي نوع من أنواع الاسترباح الحلال. أنطي مبلغ هو يعمل، أول شيء لابد أن نتفق على مورد العمل. يعني أقول له تاجر بالحنطة والشعير ولا تتاجر بالتمر والزبيب، من حقي وما من حقي يخالفني، لأن أنا صاحب الأموال، أنا اشترط، وإذا خالفني عليه ضمان وأمور أخرى. ومرة أنطي إجازة عامة أقول تاجر أو اكتسب في كل ما هو حلال، تريد تبيع وتشتري بالسيارات، بالكتب، بالقماش، ما عندي مشكلة، ولكن لابد أن يقع الاتفاق على النسبة من الربح. الربح كيف يقسم بيني وبينه؟ 50% ب50%، أو ربع إلي، ثلاثة أرباع إلي، أو ثلث إلي، ثلثين إلي، حسب الاتفاق. ما يصير يقول لي أعطيك بالشهر 100,000، أعطيك بالشهر 200,000، ما يصير، لازم نسبة من الربح. فإذا ربح فالربح بيننا حسب النسبة وحسب الاتفاق، وإذا خسر العامل لا يتحمل الخسارة، مدام ما دافع رأس المال لا يجوز أن يتحمل الخسارة. الخسارة تصير على من؟ الخسارة تصير على صاحب المال فقط، الخسارة تصير على صاحب المال فقط. بعض الفقهاء يقولون إذا اشترط الضمان فلا مانع، يعني أنطي مبلغ من المال أقول له اعمل فيه مضاربة بشرط، بشرط إذا صارت خسارة فأنت ضامن. البعض على ما نقل يجوز ذلك. هسه عرفنا المضاربة شنو، مسألتنا شنو محلها من الإعراب؟ ولا يصح المضاربة بالدين حتى يقبض. يقول لك أنا أقول لك شنو المعنى، المعنى أنا أطلب زيد 1,000 دينار، اقترض من عندي 1,000 دينار قبل سنة، قبل شهر، أنا أطلب زيد 1,000 دينار، زيد أنطيني 1,000 دينار، قال ما عندي، أو قال بعدين، أو قال اصبر علي، أو قال تعالوا خذهن، المهم فال1,000 دينار لي وهي دين في ذمة زيد، فأنا ايش قلت له؟ زيد لأن ال1,000 دينار الموجودات عندك، خل نسوي عقد مضاربة بيني وبينك، أنت مو تشتغل مثلا بال في بيع الكتب أو في بيع القماش، وذني 1,000 دينار أنا أطلبك موجودات عندك، فلا ترجع لياهن، خليهن عندك، وتعال خل أجري معك عقد المضاربة. هنا قال الفقهاء لا يصح عقد المضاربة إلا أن تقبض الفلوس وتطيها الزيد، ما يصير هن عد زيد وأنا أجري عقد المضاربة دون أن أقبض ودون أن يقبض زيد، ما يصير. من ضمن أساسيات على ما يقول، من ضمن أساسيات عقد المضاربة أن المبلغ يقبض، يقبض من قبل صاحب المال ويقبض من قبل منه؟ من قبل العامل، ونحتاج إلى قبض خارجي مو قبض في الذمة. قبض في الذمة يعني شلون؟ أقول اعتبر نفسك قبضت 1,000 دينار، قال قبضت، قلت له إذن نجري عقد المضاربة. قالوا ما يصير ما يصير، لابد أن يكون المال عينا خارجية يقبض. هسه إذا الفلوس نفسها موجودات عز زيد جوا إيده وقال ذن وياهن، هذا يعتبر قبض، بس ما زيد ما يملكهن بعدين ما موجودات. عذمت مشغول لي بألف دينار وقال لي يلا خل نجري عقد المضاربة، بما أن المال غير موجود في الخارج، غير معين غير مشخص، فلا تصح المضاربة بمال هو شنو، هو كلي هو دين، وإنما تصح المضاربة بمال هو مشخص وهو جزئي وهو معين. فقال ولا يصح المضاربة بالدين حتى يقبض. ثم قال رحمه الله ولو باع الذمي ما لا يملكه المسلم وقبض ثمنه جاز أن يقبضه المسلم عن حقه. هاي مسألة ابتلائية بالحاض من يسكن في البلاد الغربية. كما تعلمون الله سبحانه وتعالى الذي أعطى للأشياء قيمة حقيقية واعتبارية لم يجعل قيمة مالية واعتبارية لبعض الموجودات كالخمر والخنزير، فقال إن الخمر لا يملك وأن الخنزير لا يملك، وإن جعل الناس له مالية غير المسلمين جعلوا للخمر مالية وجعلوا للخنزير مالية، إلا أن الشرع ماذا يقول؟ أنا أسلب المالية عن هذه الموجودات، فلذلك لا يجوز بيع الخمر ولا يجوز شراءه، لا يجوز بيع الخنزير ولا يجوز شراءه، لأن مسلوب المالية، مسلوب المالية. أنا أطلب نصراني أو يهودي أو مجوسي أو سيخي أو بوذي، أي دين من الأديان الأرضية أو السماوية المنحرفة، أطلب ألف دينار. فجيت يوم من الأيام قلت له إني أطلبك ألف دينار طينيان، قال لي باكر عندي خمر راح أبيعه وأجيب لك الألف دينار، أو عندي هذا الخنزير مربي راح أبيعه وأجيب لك ألف دينار. هل يجوز للمسلم أن يقبض دينه اللي أصله شنو، أصله أصل الدين أو أصل المال اللي قبضه، أصل المال شنو؟ ما لا يملكه المسلم وهو خمر أو خنزير، يجوز أو لا يجوز؟ قال نعم يجوز، أنت قاعد تأخذ من عنده مال، تأخذ من عنده مبلغ من المال. هو لو منطيك الخمر نفسه ما يجوز، لأن الخمر ليس مالا. لو منطيك لحم الخنزير أو الخنزير نفسه ما يجوز، لأن الخنزير ليس مالا. هو راح باع الخنزير، انطاق دنانير ودراهم، خذ أموالك ولا إشكال في ذلك. أو هو راح باع الخمر، انطاق دنانيرك ودراهمك، شلك علاقة بعد أنت، ما مسؤول عن أصل المال. هذا المال شو اعتبر؟ دراهم ودنانير، خذ أموالك ولا إشكال في ذلك. فقال لو باع الذمي ما لا يملكه المسلم كالخمر والخنزير وقبض، من قبض؟ المسلم، ثمنه، ثمن من؟ ثمن الخمر وثمن الخنزير، قبض مثل من قبض كدين، جاز أن يقبضه المسلم عن حقه. أو هيك العبارة تصير، ولو باع الذمي ما لا يملكه المسلم وقبض الذمي ثمنه، وقبض الذمي ثمن الخمر والخنزير، جاز أن يقبضه، يعني جاز أن يقبض المسلم ذلك الثمن عن حقه، يعني عن الدين. طبعا هاي المسألة مو مختصة بالدين، ايش راح تشمل؟ البيع والشراء. يعني قدامي هذا الذمي يهودي نصراني مجوسي او اي ملة من الملل، باع الخمر وجراد يشتري من عندي خبز بنفس ثمن من؟ بنفس ثمن الخمر. يجوز ابيع له خبز لو ما يجوز واخذ الثمن؟ نعم جاز. قدامي أمامي باع الخنزير وجاء أراد أن يشتري مني حنطة أو شعير بنفس الثمن الذي قبضه بسبب بيعه للخنزير، يجوز أن أبيع لو أقبض الثمن لو ما يجوز؟ نعم يجوز، ماكو إشكال. ثم قال: ولو أسلم الذمي قبل بيعه. قيل: قاله الشيخ الطوسي رحمه الله: يتولاه غيره، يعني يتولى البيع غيره، وهو ضعيف، وهو ضعيف عند القاضي ابن البراج، وعند ابن إدريس، وعند المحقق، وعند العلامة عليهم الرحمة والرضوان. المسألة وين؟ بمعنى أن الذمي الذي يملك الخمر أو يملك الخنزير حسب مذهبه، حسب دينه، حسب عقيدته، هو يملك الخمر ومن حقه يبيعه، يملك الخنزير ومن حقه يبيعه. المشكلة هذا الذمي أسلم قبل أن يتخلص منين؟ من هذه الأشياء. أسلم، دخل في الإسلام، هداه الله سبحانه وتعالى إلى الإسلام، فأجل الحاكم الشرعي طرح عليه سؤال، قال له: أنا ذمي أبيع الخمر، أبيع لحم الخنزير، تجارتي، أموالي هذه، ثم أسلمت، ومن أسلم لا يملك خمرا ولا يملك لحم الخنزير، عليكم السلام ورحمة الله. يعني وظيفتي يكون ألزم الخمر، شو أسوي له؟ أريقه، أهريقه، ولحم الخنزير ألزمه ما أحرقه أو أرمي إلى الحيوانات، يعني معناها رأس مالي كله يروح، صح لو لا؟ رأس مالي كله يروح. هسه لو بايع وصايره دراهم ودنانير وبعدين أسلم، خب ما عندنا إشكال، بس المشكلة أسلم قبل أن يبيع ما لا يملكه المسلم، قبل أن يبيع الخمر وقبل أن يبيع لحم الخنزير. فشنو الحل الشرعي؟ الشيخ الطوسي رحمه الله قال: أنا عندي حل شرعي، وكل واحد ذمي بالمسألة، وكل ذمي، وكل يهودي، وكل نصراني، وكل كافر، قل له: أنت وكيلي في أن تبيع هذه الأشياء وتتصرف بها. هو يأخذها يبيعها ويجيب لك الفلوس. هذا قول من؟ قول الشيخ الطوسي رحمه الله. وقيل: يتولاه غيره، يعني يتولى البيع، بيع الخمر والخنزير يتولاه غيره، وهو ضعيف. القاضي ابن البراج قال: هو يتولاه على نحو الوكالة، يعني يعتبر قاعد يبيع عن نفس الوكيل ويبيع عن الموكل، قاعد يبيع عن المسلم، عن المسلم قاعد يبيع. إذن نفس الحالة، مسلم قاعد يبيع خمر بس عن طريق وكيل، مسلم قاعد يبيع خنزير بس عن طريق وكيل، وضع الوكيل بالنص ما يحل الإشكال، لا يحلل ماذا؟ لا يحلل الحرام. شو إذا خليت وكيل وشنو يعني؟ وإذا كان الوكيل ذميا أو الوكيل كان نصرانيا أو يهوديا، هي الأموال أموالك، الخمر خمرك، الخنزير خنزيرك، أي بيع وقبض المال هو بيع من قبلك وقبض المال من قبلك، وأنت لا تملك، وأنت لا تملك الخمر ولا تملك الخنزير، فلا يمكن، هاي حيلة غير شرعية مو صحيح. هذا ما قاله القاضي ابن البراج، ابن إدريس، المحقق، العلامة، رفضوا هاي العملية، هاي العملية رفضوها. طبعا الشيخ الطوسي بلي إلى حق يرفع اليد، هو هذا اللي جيت أقوله. الشيخ الطوسي رحمه الله، عليكم السلام، الشيخ الطوسي رحمه الله مو بهاي البساطة يقصد إنه يضع وكيل، لعل مقصود الشيخ الطوسي بأن هذا الإنسان فقد الملكية، فقد ملكيته، بما أنه أسلم فقد ملكيته للخمر وفقد ملكيته للخنزير، بس موجودات في بيته، موجودات في مخازنه، موجودات في مزرعته، فمن حق أن يمنع الناس من الدخول والخروج والأخذ والاستهلاك، ولكن يستطيع أن يرفع يده لمن يحله البيع، يرفع يده لمن يحله البيع، فيقول له مثلا إنه أعطي مبلغ من المال وخذ من مزرعتي ما تشاء، أو أعطني مبلغ من المال وهاي الجرار أبيع لك الجرار. إذا كان مسلم يلقي ما في الجرار، يلقي وين؟ في الأرض، ويأخذ الجرار، وإذا كان ذمي يأخذ الجرار وما فيها، فأنا أبيع لك الجرار، فهذا يشتريها يأخذها ويروح. هسه يدفع زايد لأن بيها خمر، هذا غير بحث. أو أنا شو أبيع لك؟ أبيع لك مثلا كل الحيوانات الموجودة في مزرعتي، يجي يأخذ أبقار أكو، أغنام أكو، دجاج أكو، ومن ضمنها شو يأخذ ضمنا، يأخذ هذه أيضا في طريقه. فهاي كحل شرعي، هالمقدار هذا كحل شرعي لا يسمى بيع للخمر ولا يسمى بيع للخنزير، كحل شرعي مقبول أو ما مقبول؟ الفقه المتشدد يقول هذا الحلول من قبله، خلص أنت فقدت هذه الأموال ولا تملكها، لا بد أن تتخلص منها، وهو ضعيف. ثم قال: ولو كان الاثنين ديون فاقتسماها فما حصل لهما وما توا يعني هلك منهما. بعض الأحيان أكو شخصين أكو ديون بلحاظهم، يعني أنا مداين زيد وأنت همات مداين عمرو، أو أنا مداين زيد وفلان وفلان وأنت ما تمداين ناس متعددين، زي نريد نجمع أموالنا. طبعا عادة المسألة إنما تذكر بسبب وجود الشركاء، شركاء بالعمل، يصير أخذ وعطاء، الشريك الأول يبيع ويشتري قد يكون هناك ديون، والشريك الثاني يبيع ويشتري أيضا قد تكون هناك ديون. زي نريد نحل الشركة، إحنا الآن رأس المال نعرف شلون نحله، تبقى الديون، بعض الديون قد نحصل عليها وبعض الديون قد لا نحصل عليها أبدا. فش اتفقنا؟ أن نقسم الديون، هاي الديون موجودة بيناتنا، أن نقوم بمن؟ بقسمة تلك الديون. أقول لك اسمع، افتح الدفتر، احنا نطلب 20 شخص كشركاء، نطلب 20 شخص، فلان وفلان وفلان وفلان، ذول 20 بعضهم ينطون بعضهم قد ما يطون، بعضهم أبدا ما راح نقدر نطلع من عندهم ديوننا. فإحنا مثل ما يقولون بالعامية الراوسها، فأنت مسؤول عن 10، شو تحصل إلك ديونك حصتك، وأنا إلي 10 الآخرين. حينئذ أنت تسعى في تحصيل الديون من أولئك 10، احتمال تحصل 80% من الديون إلك، وأنا لمن أروح؟ للعشرة الذين أبحث عن ديوني عندهم، احتمال أحصل 60% من الديون فهي لي. فإذا تراضينا على هذا ابتداء فلا مانع منه، ماكو بمانع، صلح موجود. ولو كان الاثنين ديون فاقتسماها فما حصل لهما وما توا منهما، ما حصل لهما يعني ما حصل من الديون لهما، وما غاب من الديون شو اعتبر منهما. هاي طريقة. أكو طريقة ثانية عكس هذه، يعني أنا أطلب ناس وأنت تطلب ناس، أنت ما تقدر تحصل ديونك منفرد، ما تقدر، صعبة، وأنا ما أقدر أحصل ديوني منفرد، يعني كل اثنين نروح يلا بالقوة نحصل ديوننا، منطقة بعيدة تحتاج إلى رفيق، تحتاج إلى سيارة، تحتاج إلى مساعد، تحتاج إلى حارس، تحتاج إلى سلاح مثلا. فاتفقنا، أقول لك اسمع، أنا أجي وياك أحصل ديونك، بس يجوز نحصل نص ربع حين، 3/4 حين، 80%، وانت هم تجي وياي تحصل ديوني، انا اعينك في تحصيل ديونك وانت تعيني في تحصيل ديوني، يجوز انا احنا نحصل نص ديونك، يجوز ثلث ديوني، احتمال 90% من ديونك واحتمال 40% من ديوني، الله العالم. بعدين نجمعهن كلهن ونقسمهن بالنص، نجمع اللي حصلته من ديونك ومن ديوني كاملا، وبعدين نقسمه بالنص، إذا رضوا قبلوا أكو إشكال؟ لا إشكال في ذلك. بلي حتى لو لم تكن شركة، شركة في تحصيل الدين الصير. يعني أنت عندك ديون ما تقدر تحصلها بدوني، أشون قضية المحامي؟ المحامي بعض الأحيان لما يطالب بالديون بالمحكمة يأخذ نسبة من الديون، يأخذ نسبة، يعني يقول له قد أنت أتعابك، يقول أتعابي نسبة من الديون. هنا بس أكو إشكالية الجهالة، لأن المحامي ما عنده دين وأنا عندي دين وسوف يختلط الدينان ونقسمه بالنص. إشكالية الجهالة، تعب المحامي، لأن المحامي عمله يعتبر عمل أجير، والأجرة لابد أن تكون ماذا؟ معلومة. فأقول أعطيك 1000، 2000، 3000، أما تقول أنا 50% مما أحصل من الديون، احتمال 50% قد تصير 1000، احتمال 2000، احتمال 3000، ما معلومة ما محددة، تصير محل إشكال. بس في هاي الصورة أنا مطلوب وما أدري قد أحصل، وانت هم مطلوب ما تقدرش قد تحصل، انا مطلوب ما اقدر احصل لولاك، وانت مطلوب ما تقدر تحصل لولاي حسب العادة يعني، فنستعين في تحصيل الديون ثم نتقاسمها حسب الاتفاق. يقول هذا ما بي دليل على الحرمة. هم يصير اما حسب الشركة واما تقسيم جديد حسب التعب والجهد. هم يصير احنا شركتنا نصف بنصف، بس أنا راح أتعب أكثر في تحصيل الديون مثلاً، فماكو مانع أن يكون اتفاق جديد. يعني أنا من عندي سيارة ومن عندي الأكل والروحة والسكن، أنت بس قاعد تجي وياي، فلا بد أن تكون لي نسبة أكثر. ولو بني، ثم قال رحمه الله: ولو بيع الدين بأقل منه لم يلزم الغريم أن يدفع إليه أكثر مما دفع على تردد. هذه المسألة أشرناها فيما سبق، قلنا لا مانع من بيع الدين بأقل منه، ماكو مانع. يعني أنا أطلب زيد 1000 دينار، أطلبه 1000 دينار، نطيني 1000 دينار، قال ما عندي، زين أنا محتاج، فأخذت منك 800، قلت لك أطيني 800 دينار وأقبض. منين أقبض؟ أقبض من زيد، يعني أنا أطلب زيد 1000 دينار، أنا بالأصل أطلب زيد 1000 دينار، فأنا أخذت 800 ورحت. أنت ورا أسبوع ذهبت إلى زيد قلت له أريد 1000 دينار، لأن أموال فلان عندك وطالبك قبل السفر، أنت قلت ما عندي، هو سافر وأنا اشتريت الدين، أنا اشتريته. فذاك شي يقول له بيش اشتريت الدين؟ يقول اشتريت ب 800، فزيد يقول له اذن ادفع لك 800، ما ادفع لك 1000، وانا لست ملزما بان ادفع عليك 1000، ادفع لك 800. فقال: ولو بيع الدين ابو 1000 دينار باقل منه، بيع ب 800، لم يلزم الغريم، من الغريم اللي نطلبه فلوس، زيد في مثالنا، لم يلزم الغريم ان يدفع اليه المن إلى المشتري الذي اشترى الدين أكثر مما دفع، يعني أكثر مما دفع المشتري المن إلى صاحب الدين الأصلي. طاني 800، زيد يقول له أنا هم ما تطيك 800، ما أعطيك 1000. واضح الفكرة؟ بس أكو تردد في المسألة. شنو التردد؟ التردد أكو روايات دلت على صحة وجواز أن يباع الدين بأقل منه ثم يستوفى بنفس مقدار الدين. روايات موجودة يقول لها تشتري ب800 للدين، لما يسددك ذاك تقول له قد يطلبك زيد 1000، جيب 1000، هو ما يحق له يعترض، لأن هو قد ماخذ، هو ماخذ 1000، قد يرجع، يرجع 1000. أما ما وقع بين المشتري وبين البائع من انخفاض في الثمن، هذا مو دخل الغريم، الغريم ما له علاقة. شنك علاقة أنت المشتري؟ يجوز بلاش، يجوز هو الدين كله قال روح أخذه إلك، شو عليك أنت بعد؟ أنا مشتري ب500، مشتري ب800، مشتري ب700، ماخذه مجانا، شنك علاقة؟ أنت يطلبك فلان 1000، انطيني 1000، هاي حوالة، عندي ورقة بالحوالة، طيت انطاك 1000، تنطيني 1000. روايات تدل على ذلك، يعني لا يحق للغريم أن يدفع أكثر مما أخذه، بغض النظر عن من، بغض النظر عن المشتري بكم اشترى الدين. فالروايات تدل على ذلك. ولكن من شئ تردد الثاني بأن هذا فيه مخالفة للقواعد الربوية، هاي العملية كلها يقول أكو مخالفة للقواعد الربوية. إذا سمحنا، لاحظني، إذا سمحنا للمشتري أن يعطيني 800 وش يقبض من غريمي؟ يقبض 1000، وأوجبنا على الغريم أن يدفع 1000، فقد وقعنا في شبهة الربا، صح لو لا؟ يقول هذا صار شبهة ربا. فحتى لو كان هناك روايات لابد أن نتعامل معها، لأن هاي الروايات معارضة بمن؟ بقواعد عامة في أن هاي العملية عملية فيها شبهة ربا. فقال على ترددين، بلي مورد خاص، اي هذا الذي يقول به، والبعض يقول بالمورد الخاص، بعضهم لا، يقول انه القاعده العامه، ليس كل قاعده عامه قابله للتخصيص، بعض القواعد العامه لسانها يأبى على التخصيص. بقي الكلام في الخاتمه. قال: خاتمه اجر الكيال ووزان المتاع على البائع. لما ابيع احتاج الى واحد يوزن او يكيل، من يدفع أجرة الوزان والكيال؟ البائع، مشتري ما له علاقة. جيد. وكذا أجرة بائع الأمتعة. أجرة بائع الأمتعة شنو يعني؟ بائع الأمتعة يعني الدلال. دلال يعني أنا مو عندي أمتعة، أطل واحد يقول له بيع لي إياهن، فيعرضهن في السوق أو في محله، هذا من يعطي أجرة؟ البائع هو الذي يدفع الأجرة. وكذا يعني وكذا الأجرة على البائع، أجرة بائع الأمتعة يعني الدلال. زين. وأجرة الناقد ووزان الثمن على المشتري. أما المشتري قلت له يلا بعث لك، طيني الثمن، قال الثمن يحتاج إلى تصريف، أروح أصرف. فسابقا مو يبيعون بالذهب والفضة، فلا بد من مراجعة الصرافين حتى يضبط له الذهب ويضبط له الفضة مادة وكمية، كما وكيفا. هذا هم يحتاج أجرة الطيلة من يضبط لك إياهن، يقول لك هذا الدراهم تامة، هاي الدنانير تامة مو مخشوشة ما بيها نقص، هذا هم يحتاج أجرة. من يدفع الأجرة؟ المشتري. المشتري يدفع أجرة. وكذا أجرة مشتري الأمتعة، يعني من مشتري الأمتعة؟ هم الدلال. يعني مرة أنا الدلال شو أقول له؟ أقول له بيع لي. ومرة شو أقول للدلال؟ اشتري لي. أقول له رحم الله والديك، إذا تلقى هيك مسألة اشتري لي إياها. يروح يدور بالسوق، فإذا حصل عليها يجيبها، فيريد أجرة. منين يأخذ الأجرة؟ من البائع لو من المشتري؟ من المشتري. فالدلال الذي يرسله البائع أجرته على البائع، والدلال الذي يرسله المشتري أجرته على من؟ على المشتري. ولو تبرع الواسطة، يعني الدلال تبرع، قال شو تريد؟ قلت له أريد مثلا الكتاب الفلاني، قال أنا أجيب لك إياه تبرعا. عليكم السلام. تبرعا، ماكو بينه وبين اتفاق ولا أجرة، تبرعا. أو واحد قال أريد أبيع هذا الكتاب، ما أشوف له مشتري؟ قال له أنا راح أشوف لك مشتري تبرعا. هنا لا يستحق أجرة، لأن متبرع لا يستحق أجرة، المستأجر يستحق أجرة. ولو تبرع الواسطة يعني الدلال لم يستحق أجرة. ولو جمع بين الابتياع، يعني الابتياع شنو؟ شراء، والبيع، فأجرة كل عمل على الآمر به. هذا اللي يعبرون عنه السمسار. شنو السمسار؟ يعني يصير شو يصير؟ دلال من قبل البايع ودلال من قبل المشتري. عادة الدلال الذي يكون شنو؟ دلال من جهة واحدة، لو يدلل من أجل أن يبيع، لو يدلل من أجل أن يشتري، هاي في اللغة هالشكل. أما السمسار، السمسار لا، شلون الدلال الموجود عندنا الآن في البيوت؟ يجمع ما بين الاثنين، يدور الزيد بيت ويريد يبيع العمر بيت، فيقنع زيد أن يشتري بيت عمر، ويقنع عمر أن يبيع بيته لمن؟ إلى زيد. يعني يشتغل على الصوبين، هاي يسموه سمسار، يشتغل على الصوبين. يقول هذا كم أجرة يستحق؟ يقول يستحق أجرتين، يستحق أجرتين من البائع ومن المشتري. وإذا جمع بين الابتياع والبيع فأجرد كل عمل، فأجرد كل عمل على الآمر به. هذا أمر قال لي بيع البيت، وذاك أمر قال لي شنو؟ شوف لي مشتري. وهذا قال لي شنو؟ أريد أشتري بيت. فزيد عند عرض وعمر عند طلب. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. ثم قال: ولا يجمع بينهما لواحد. يعني شلون؟ يقول أنت دلال عرض وطلب، فتجمع بينهما ما عنده مشكلة. أما إجراء نفس البيع يعني أنت واحد، وإجراء نفس البيع بلحاظ الاثنين مرفوض شرعا. ليش؟ يقول عادة من البيع والشراء يعتبر من باب المغالبة. لما أبيع شريدا أريد أربح، ولما أشتري شريدا ما أريد أخسر، فصير مغالبة عادة في البيع والشراء. مغالبة البائع شي يحاول البائع يرفع الثمن، والمشتري ماذا يحاول؟ يخفض من الثمن. فكيف يمكن لنا أن نتصور المغالبة فيما لو كان البائع والمشتري واحد؟ يعني الدلال نفسه يتدخل بالموضوع، هو يبيع ويشتري، مو بس يدليهم ويهيئ لهم المقدمات، وهم يجرون البيع والشراء والمغالبة فيما بينهم، ماكو إشكال. أما إذا كان هو بائع وهو مشتري في نفس الوقت، يقولون كيف نتصور المغالبة؟ شلون نتصور المغالبة؟ المغالبة بائع ومشتري، بائع شخص، المشتري شخص، البائع يحاول أن لا يخسر والمشتري يحاول أن لا يخسر، فأكو شنو؟ أكو عكسية بالموضوع. فإذا الدلال نفسه قام بهذا العمل، هل تتصور أكو عكسية بالموضوع؟ يعني الدلال نفسه يحس بنفسه مغلوب ويحس بنفسه غالب في نفس الآن، وهو قد أجرى عقدا واحدا عن نفره. يقول هذا صعب، صعب تصوره. فنقول لا تتدخل في موضوع إنشاء العقد، اتدخل بالمقدمات، أما إنشاء العقد لا.
يعني يكون المبيع شنو شيخنا، موكل عن شخص وهو المشتري الدلال؟ شلون يعني
الصور هاي؟
هو المبيع
والمشتري،
شلون
الصور؟ يعني هذا الدلال مو تقول له بيع لي بألف، وذاك يقول له اشتري لي بألف. بس لما يقول لك بيع لي بألف معناه انا شنو؟ انا عامل. وذاك يقول له اشتري لي بألف، هم عامل. الدلال راسا يجي لما يجري عملية البيع، وكيل عن هذا ووكيل عن ذاك، ما يحافظ على مسألة شنو؟ المغالبة والمعاملة، ونزل من هذا وصعد من هذا، ما يراقبها، ما يراقبها. فلا يتصور أن تقع مغالبة من طرف واحد.
شنو فرقها عن المسألة السابقة؟
ما له علاقة بالمسألة السابقة، المسألة السابقة عرض وطلب، المسألة السابقة عرض وطلب. شلون؟ لا، إلا في أن يكون مجازاً. هو مو المغالبة مو من حق البائع والمشتري، الوكيل يحددون الثمن، الدلال ما قاعد يحددون الثمن، الوكيل يحددون الثمن، تبيع بألف لا أكثر ولا أقل، خلص. فوكيل الوكيل ليس له أن يفعل أكثر مما شرط له. ثم قال: ولا يضمن الدلال ما يتلف في يده ما لم يفرط. يعني إذا دلال أخذ فد زجاجيات اللي يبيعها نيابة عني فانكسرت، يضمن؟ قالوا لا يضمن، إلا أن يكون أكو تفريط، يعني خلاها في مكان، وهذا المكان حسب العادة بأطفال بحيوانات بسيارات، فانكسرت هنا، أقول أنت مفرط فعليك الضمان. أما إذا لم يكن مفرطا أبدا، ما مفرط وانكسرت بلا تفريط منه، فلا ضمان. ولو اختلفا في التفريط ولا بينه. يعني اجاني الدلال قال لي الزجاجيات انكسرت، او قال لي الكتاب تلفه، او قال لي ان القماش قد احترق او توسخ، فانا شو اقدر اقول له؟ طبعا هو امين، الدلال يعتبر امين لا يخول، اذا كان خائن وانت ما تصدق به قال ليش تعطي اموالك؟ لماذا تضعه دلالا؟ لما صدقت به وانطيت اموالك ما تقدر تخونه بعدين، الامين لا يخون. بس انا شو اقول له؟ اقول له انا لا اقول انك خائن وكذاب وسارق، ما اقول لك، لان الشرع ما يمنعني، يرفض الشرع يقول دير بالك تتهمه، اذا تتهمه ليش انطيته من البدايه؟ اذا شنو؟ اذا انت مغفل وانطيت اموالك الى غير المامونين تستحق. فلما انطيت الاموال من اجل ان يبيع، هذا دليل على انك تثق به، اذا مالك حق تخونه، ما اقدر اخونه. بس شو اقول له؟ اقول له هناك تفريط منك، انت مو خائن مو كذاب مو سارق، بس اكو تفريط، ما خليتهم بالمكان الصحيح، ما شلتهم بالطريقه الصحيحه، فصارت دعوه وانكار. هذا شو ادعي؟ التفريط. وهو ماذا ينكر؟ ينكر التفريط، يقول ماكو تفريط. ولو اختلف في التفريط، يعني انا ادعي التفريط والدلال يقول لا تفريط، زين اكو بينه؟ انا لما قلت انك مفرط يقول روح جيب شهودك، عندي شهود انه ترك الزجاجيات عند الحيوانات، عندي شهود انه ترك الزجاجيات عند الاطفال، لا ما عندي. قال فالقول قول الدلال مع يمينه. لماذا؟ لان الدلال ماذا يعتبر؟ منكر. انا مدعي للتفريط يقول روح جيب شهود انني فرطت، اخسر. اذا ما عندك شهود بانني قد فرطت، عليك نرجع اليمين الى من؟ الى المدعى عليه او المنكر. الدلال يقول والله لم افرط فلا شيء عليه. وكذا لو اختلفا في القيمة، يعني شلون؟ مثلا ثبت أن الدلال قد فرط، إذا فرط شن طالب بي من طالب؟ بالقيمة. إجا الدلال قال أنا مفرط، مفرط، فأنا ضامن، اتفضل هاي 100 دينار. قلت له لا، البضاعة 200. فلم نختلف في التفريط، اختلفنا بمن؟ في قيمة الضمان، اختلفنا في قيمة الضمان. هنا نفس الحالة، دائما من الذي يدعي الزيادة؟ المالك. من الذي ينكر الزيادة؟ الدلال. أنا بما أنه أدعي الزيادة كن أجيب بينة، إذا عندي بينة تثبت الزيادة، وإذا ما عندي بينة، إذا ما عندي بينة فيحلف الدلال، يقول الدلال والله القيمة 100 يضمن 100، لأن أنا ما عندي بينة على أن القيمة 200. هذا ما يمكن أن يقال بلحاظ كتاب التجارة، انتهى بحمد الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله يوم السبت نأخذ كتاب الرهن. عليكم السلام والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. كتاب الرهن وكتاب الحجر ناخذ.